العربي الجديد بودكاست. صباح الخير، كل يوم بتمنى حد يصحيني الصبح يقول لي يلا يا بسان جهزي شنطتك احنا راجعين غزة. بتأمل وبفتح البيت بقول معقول يصير حلم نفتح الباب؟ يا رب لا، يا ريت نرجع غزة. والله يا غزة إلك وحشة كبيرة. قبل الحرب كنت أقول بدي بيت على كيفي، مش عاجبني بيتي، أغير غرفتي، مش طايقة الحارة والجيران، روتين حياتي مملة، من جامعة لشغل لنوم، ما بحب لمة العيلة، بدي أكون لحالي. هلقيت بقول يا أتريني قاعدة كنت بنعمة وأنا مش جارية حالي. بعد ما صار الحرب بقول يا ربي نرجع للحياة اللي إحنا فيها، مش سألة بيتي، مش سألة جيراني، مش أقعد مع أهلي، مش سألة تيتا، مش سألة صاحبتي آيات، ما بعرف كيف حشوفها بعد اليوم، مش سألة كتير لغزة، مش سألة الحياة اللي كنت فيها. يا ربي إحنا تعبنا جدا، يا ريت نرجع غزة.
تشتاق بيسان بيتها في كل لحظة، تحمل مفتاحه بيدها وتتأمله بعينيها يوميا متمنية العودة إليه. في كل ليلة تحلم أن تستيقظ على صوت أحدهم وهو يقول لها استيقظي يا بيسان وضبي أغراضك، نحن اليوم عائدون إلى غزة. قبل الحرب كانت بيسان تفضل العزلة وتفكر في استبدال أشياء كثيرة من بينها المنزل. اليوم تتمنى أن تعود حياتها السابقة بكل تفاصيلها، بيتها نفسه، جدتها، صديقتها الراحلة آيات خطورة. ضيفتنا اليوم في بودكاست حياتنا في غزة الشابة الفلسطينية بيسان الريس.
العزيزة بيسان الريس، مرحبا بك في بودكاست حياتنا في غزة. بداية عرفينا عنك.
مرحبا، أنا بيسان الريس، بدرس إدارة أعمال بجامعة الأقصى وبعمل بمجال الدعاية والإعلان والتسويق الرقمي. عندي أسرة مكونة من 7 أفراد، بعيش بغزة في شارع الصناعة، لكن حاليا فترة نزوحي في دير البلح، تحديدا عند شارع البركة.
بيسان، يا ريت تحكي لنا عن اللي حدث معك انت وعائلتك من بداية الحرب وحتى اللحظة، وشو هي الصعوبات اللي واجهتكم؟
ب7 اكتوبر اتغيرت الحياة وصار في قصف عدواني. بعد اسبوع من الحرب حكوا انه اخلاء الرمال الجنوبي. طبعا انا واهلي اخلينا عند دار سيدو اللي بحي التفاح، وبلحظة ما عدت اللي هي ليلة حارة دار سيدو صاروا يصرخوا يحكوا اخلوا المنطقة، في قصف لبليت فلان الفلاني. فطبعا أنا من حلاوة الروح شردت لحالي ونسيت أهلي، وبلحظة فقدت الأمل وصرت أصرخ وعيط بالشارع ماما وين ماما. بعدها رجعنا بيتنا والقصف كان كتير شديد حوالينا. الاحتلال حكوا إنه أخلوا للجنوب، طبعا ما بعرف حد بالجنوب، بس جوز خالتي استضافنا عند بيت أهله بشارع شهداء الأقصى، وكان الخوف ملحقنا لأنه أهلي تشتتوا والحالة كانت صعبة كتير. كنا عايشين ببيت بس مش كامل البناء، وكان الطبخ على الحطب، وكمان المية كانت فيه صعوبة، وكانت معاناة كأنه إحنا عايشين بكابوس. طبعا بالفترة هذه من شدة الصعوبة اللي كنا عايشينها أخويا طه عصب من العيشة اللي إحنا عايشينها وقرر يرجع غزة. فكان في الفترة هذه اللي قرر يرجع فيها غزة كان الاحتلال محاصر كل غزة وفاصل غزة عن الجنوب. طبعا أهلي حاولوا يمنعوه، بس الساعة 5 الصبح أخويا طلع وراح لبعد الوادي أظن وأبعد كمان، فاختفى 4 أيام وإحنا ما بنعرف عنه خبر، فاضطرينا ننزل مناشدة إنه أخويا مختفي، لعين ما اتصلوا علينا حد في شهداء الأقصى وحكونا إنه طه متصاوب وهي موجود في المستشفى. تعرفوا طبعا بفترة نزوحنا الأولى إنه كل شخص كان كبير بالسن من عيلتنا اتوفى، طبعا كلهم قرايب من جهة جدتي وسيدي. بعدها قالوا إخلاء منطقة اللي عند شهداء الأقصى، فلما أخلينا صرت أعيط وأنا وماما إنه وين نروح، ما بنعرف حد وما بنقدر نعيش بالخيمة، بالأخص إنه في غلاء أسعار الخيام وغلاء الأسعار اللي هي في المواد الغذائية. فجوز خالتي ودنا لأولاد عمه، وطبعا استضافونا استضافة كويسة، ولحتى الآن الوضع عندنا تمام، بس ما بنعرف شو رح يصير لقدام.
خبرتيني بيسان إنه الصحفية آيات خضورة صديقة مقربة إليك، وشهر تشرين الثاني ذكرى ميلادك صار مؤلم بسبب رحيلها فيه. كيف تلقيتي الخبر؟ شو هي أجمل ذكرياتك معها؟ وهل فقدتي غيرها من المقربين لإلك بهي الحرب؟
آيات استشهدت بالشهر اللي كنت كتير بحبه اللي هو شهر 11 اللي هو عيد ميلادي، لكن هلأ صرت أكره شهر 11 لأني فقدت أصدق ومحن رفيقة تعرفت عليها بحياتي، كانت سندي وكانت تشجعني بكل خطوة بعملها. غابت مرة فترة عني شهر كامل، حكيتها لها يا آيات وين مختفية؟ نشأت لك تعالي عندي، فقالت لي أنا رح أكون معك 3 أيام بالمعرض كاملين ورح تزهقي مني. حكيت لها هذا اللي مهونها إنك رح تكوني معي. طبعا هي كانت مش بس معي بالمعارض، كانت بتشجعني ببرنامج مؤثرون هي اللي خلتني أدخله، وكانت هي تدعمني وتضل معي لحد ما وصلت لهذه الحالة اللي أنا فيها. طبعا هي ما تركتني، بس شهر 11 تركتني بلحظة. طبعا الله يرحمها نالت أحسن مرتبة. من 7 أكتوبر فقدت أشخاص كتير، منهم أكتر صديقة كنت أحبها كتير وكانت قدوتي اللي هي الصحفية آيات خضورة. الساعة 8 الصبح بتاريخ 21/11 فتحت جوالي لقيت زميلي بعت لي رسالة آيات خضورة استشهدت. طبعا أنا انصدمت من الخبر، وبالأحر إنه ما صدقت الخبر. صرت كل شخص من عائلة آيات أبعث له رسالة وأرن عليه وأحكي لهم أمانة ردوا آيات عن جد استشهدت ولا لا. لعين ما وصلت لرقم بنت عمها وحكت لي وأكدت لي الخبر، قالت لي صحيح آيات خضورة استشهدت. طبعا أنا لحد الآن مصدومة ومش مصدقة كنت الخبر.
بيسان لفت نظري عبارة إليك، اشتقت لتيتا ولحياتي قبل الحرب. حكي لنا بيسان، وين ستك موجودة حاليا وكيف بتطمني عليها؟
قبل ما اطلع من غزة تيتا كانت بمستشفى الوفا بتتلقى علاجها، وهي اصرت انه احنا نطلع ونتركها وضلت بغزة واحنا رحنا الدير. طبعا كان الفترة هذه الاتصال مقطوع، وكنت ما انام الليل ويجيني كوابيس واصحى اقول بدي تيتا. تيتا هي طبعا كل حياتي وسندي من بداية ما تولدت لحتى الآن. قالوا إنه أخله مستشفى الوفاة، فلحسن الحظ كان ابن أخوها موجود بغزة وبصعوبة قدر يوصل لها وياخدها عنده بالبيت. طبعا رجع الإرسال وطمنت عليها، بس هي بتعاني حاليا من نقص الأدوية والمواد الغذائية والطحين، وفعليا المال ما له قيمة بهيك لحظة عشان ما في أصلا بغزة مقومات الحياة. طبعا حاولنا نتواصل مع الصليب الأحمر ليجيبها لعنا بالدير، بس هي ما قبلت وقالت ما بدي أطلع من غزة نهائي.
مرحبا مستمرين، معكم بحملة بيدي، واليوم رح نوزع تبرعات مختلفة من ضمن المناشدات اللي كانت توصلني لأرض مخيمات أميرة أبو سليم.
قررت بيسان الاستمرار بالعمل، فأطلقت حملتها بيدي لمساعدة النازحين والمتضررين، كي لا تقف مكتوفة اليدين أو تكون من المتفرجين في هذه الحرب.
لاحظت حاليا انك بتشتغلي بمجال العمل الانساني لمساعدة النازحين ضمن حملة اسمها بيدي. بيسان احكي لنا عن عملك بهي الحملة.
بظل الظروف الصعبة وغلاء الأسعار قررت ألم تبرعات لشعبي وأساعدهم، لأنه مش كل التبرعات والمساعدات بتوصلهم، فقررت أعمل حملة بيدي. طبعا هذه الحملة اجتهاد شخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة فيها، بغض النظر أنه التبرعات اللي جمعتها قليلة جدا، لكن حاولت أوصل للعائلات اللي وضعهم صعب جدا وأوصلهم المساعدات وتبرعات الناس. وهيني بحاول قدر المستطاع أنه أستمر بهذه الحملة وأساعد عدد أكبر.
بيسان، برج وطن مكان عملك السابق، شو حدث للبرج ورفاق عملك وينهم وشو أخبارهم بالوقت الحالي؟
بداية الحرب أول ما استهدفوا برج وطن. طبعا برج وطن أول بداياتي من بعد توجيهي، أخذت في دورات تدريبية اشتغلت وكان مكتبي ببرج وطن وكان تابع لفريق عمل، لكن للأسف برج وطن اتدمر نهائي، وكل إشي بخصني بالبرج كان من أوراق ومن إثباتات، حتى شهاداتي كلها كانت في مكتبي. طبعا كنت بعتبره برج وطن بيتي الثاني. بالحرب فريق العمل تشتت ومديري اعتقل ورجع وضل بالشمال ما قبل يطلع، أما باقي الفريق تشتت وفي منهم برفح ومنهم بالدير ومنهم ما بعرف عنهم شيء.
في نهاية اللقاء بيسان شو حابة تضيفي؟
طبعا بالنهاية بتمنى وإن شاء الله نرجع غزة وأشوف أهلي بخير، والله يصبر أهالي الشهداء ويعودنا ربنا بالدمار الكبير اللي حدث بغزة، ويا رب نتعوض ويا رب نقدر نغلق كل الآلام والجوارح اللي اتفتحت بهذه الفترة.
العزيزة بيسان شكرا لك على التواجد معنا في هذا اللقاء.
أهلين أستاذة إيمان، شكرا على استضافتي في هذه الحلقة وشكرا على جهودك وشكرا لأنك بتوصلي الصورة ومعاناتنا ومعاناة الشعب الفلسطيني في ظل ظلم الاحتلال الصهيوني.
البقاء على قيد الحياة صار من الوهم، والعودة إلى المنزل باتت حلما صعبا وربما مستحيل التحقيق، على الرغم من أن أبسط حقوقهم أن تضمهم منازل آمنة. بالله عليكم، هل يستطيع أحد ما أن يشرح لنا ما الذي يحدث هناك؟